قدمي هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم من أي مكان كنتم، فأنتم معنا من جوار الكعبة المشرفة، من هذا المكان الذي جلس فيه إبراهيم عليه السلام مع زوجه أم إسماعيل وصغيره إسماعيل عليه السلام، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بالرحيل بعد ترك زوجه وابنه، حيث لا طعام ولا شراب سوى لقيمات وحسوات من الماء. فحينما أراد إبراهيم عليه السلام أن يرحل ويترك زوجه وابنه الصغير، تبعته زوجه وقالت: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ فالتفت قائلا لها: إلى الله عز وجل. قالت: رضيت بالله. إذن هو الرضا من هذه البقعة ومن هذا المكان، وهو حديثنا في هذه الحلقة مع ضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز، المشرف العام على موقع منارات الدعوة والأمين العام على مؤسسة تكافل، مؤسسة كافل لرعاية الأيتام. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وتولاكم وسدد أقوالكم وأعمالكم ونفع بهذا اللقاء وجعله خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله أن يتولى الجميع بحفظه ورعايته.
اللهم آمين. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، لو بداية ألقيت الضوء على أهمية الموضوع واختيار هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا وسددنا. الرضا بقضاء الله وقدره جنة الدنيا ومستراح العارفين، ولا بسمة ولا أمل ولا سرور ولا فرح بالدنيا إلا بالرضا بقضاء الله وقدره. وما أتى الهم والغم والحزن والكآبة وسائر أمراض العصر من الاكتئاب والقلق وقلة النوم إلا وسببها الرئيس عدم الرضا بقضاء الله وقدره. فيحصل الاعتراض على قدر الله جل في علاه إما بلسان الإنسان ويتكلم عن نفسه، أو بلسان الحال ويعترض بقلبه على قضاء الله وقدره، حتى أنك ربما تسمع بعض الناس يتكلم عن غيره ويقول: فلان لا يستاهل هذا الأمر، ويعترض على قضاء الله وقدره. وتأتي أهمية هذا الموضوع لما له من منزلة عظيمة عند الله جل في علاه، ولا يمكن أن يدرك المؤمن رضا الله جل في علاه إلا إذا رضي عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونتحدث عن رضا الله جل وعلا عن الرضا لأنه من أعمال القلوب التي كلنا بحاجة إلى تنميتها في قلوبنا. فالقلب هو محل نظر الرب، وإذا رضي الإنسان عن الله وعن تقديره في صحته وفي ماله وفي ولده وفي وظيفته وفي كل مناحي الحياة، رضي الله جل عنه ورضي عنه حتى في القليل. فلا بد من أن نتأمل هذا المقام العظيم الذي له ثمرات كثيرة نتحدث إن شاء الله عن شيء منها.
جزاك الله خير. طيب بصراحة يعني نجد بعض الناس يتكلم عن القضاء والقدر بزوايا متفاوتة ومختلفة، يعني بعض الناس بصراحة يجعل القضاء والقدر شماعة كما يقال، إذا أذنب ذنب قال هذا مكتوب علي والله سبحانه وتعالى قد قدر لي هذا وفعل هذا، والبعض الآخر على النقيض يرى أن الواقع هو صناعة من الإنسان، وأن الإنسان له قدرة مطلقة أن يصنع واقعه بدون أي مانع وبدون أي شيء مقدر. ما هو المفهوم الصحيح للقضاء والقدر الذي يستطيع المسلم أن يعيش به في حياته بشكل متزن وصحيح؟
نعم أحسنتم. القضاء والقدر والإيمان به ركن من أركان الإيمان، ولذلك لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه الإسلام وعدد أركان الإسلام وسأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان الإنسان إلا به، وكثير من الناس يحفظ هذا جيدا ويحفظ الحديث الذي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. لكن أحيانا في بعض التطبيقات تجد الإنسان يحصل عنده خلل في بعض الجوانب. فالذي يؤمن بقضاء الله وقدره يجد عنده من الطمأنينة والسكينة الشيء الكثير. فمفهوم القضاء والقدر أن نؤمن أن كل ما على الكون بقدر الله سبحانه وتعالى السابق الأزلي. وقد سمعنا قبل قليل في صلاة المغرب من الإمام وفق الله الشيخ ماهر قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول ربنا جل في علاه في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم بأنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال ابن عباس عن هذه الآية قال: يؤمن ويعطيها الله جل وعلا من اليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فمفهوم الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول أن نؤمن أن كل ما في هذا الكون بعلم الله سبحانه وتعالى السابق الأزلي، ونؤمن بالأمر الثاني أن كل ما في هذا الكون مسطر ومكتوب. أول ما خلق خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بالمقادير. الركن الثالث مركان الإيمان بالقضاء الله وقدره أن هذا بمشيئة الله جل في علاه، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يكون في هذا الكون إلا ما أراده رب الكون جل في علاه. والركن الرابع العلم الخلق، فالله سبحانه وتعالى خالق كل ما في هذا الكون، والله خالق كل شيء جل في علاه. فإذا علم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى قدر الآجال وقدر الأرزاق وقدر ما هو كائن، يسلم بقضاء الله جل وعلا وقدره، ويحصل عنده من الطمأنينة والسكينة التي وجدت عند رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في مواطن كثيرة صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل ثمرة من ثمار الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره. فهذا الذي يعني هذا مفهوم الإيمان، أن نؤمن أن كل ما أصاب الإنسان وما سيكون كله بقدر الله جل وعلا، فلا يأس على فائت ولا يتحسر على فائت. كم نسمع يا رعاك الله من شخص يتألم على خسارة قبل سنة وسنتين، سواء خسر في ماله أو شخص أقدم على زواج ففشل، أو على وظيفة أو على دراسة أو على مشروع ففشل، ثم يقول لو فعلت كذا ما كان كذا. ولا تأمل وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لابن عباس استعن بالله لما قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم: استعن بالله ولا تعجزن، فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. في رواية قل قدر الله، يعني هذا هو قدر الله. فالقدر لا نراه ولا نشاهده، لكن إذا وقع اطلعنا عليه، لكنه مسطر ووقع بعلم الله جل وعلا. فإذا علم الإنسان أن هذا سطر، وأن الله جل في علاه لا يقدر شيئا في هذا الكون على مستوى الأفراد والجماعات إلا ما فيه مصلحة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن أسماء الله الحكيم جل في علاه، فنعلم أن هذا القضاء فيه حكمة. يقول ابن القيم رحمه الله: كل قضاء من الله فيه رحمة وفيه حكمة وفيه عدل. فإذا آمن الإنسان وطبق هذا بحياته العملية وجد سرورا وفرحا وطمأنينة، وتخلص من كثير من الأدواء التي تصيب الناس. هذا هو مفهوم مجمل لقضاء الله وقدره.
جزاك الله خير. طيب، كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبو موسى الأشعري قال: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. كيف يكون الرضا بالقضاء والقدر وحكمه وفضائله وفضل ذلك؟ أريد منك الإجابة إذا أذنت لي بعد هذا الفاصل.
نعم، أنا بقى.
فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، وسنعود، ابقوا معنا.
رضاك متجن ونور هداك معتصم، عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم، عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات المشاهدات، عودا حميدا بعد هذا الفاصل. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا عن قضية محورية ومفصلية في القضاء والقدر، وكيف يكون الرضا بالقضاء والقدر.
أقول مستعينا بالله جل وعلا وأسأله السداد: الرضا هو عدم السخط والاعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره. وقد اختلفت عبارات السلف في تعريف الرضا، لهم عدة تعريف في هذا، ومن أحسنها أن يعني تعريف بعض أهل العلم النظر إلى قديم اختيار الله جل وعلا للعبد، فيعلم أنه اختار له الأحسن والأفضل فيرضى به ويسلم. أن ينظر الإنسان إلى قديم اختيار الله للعبد فيعلم أن الله جل وعلا الذي هو أرحم به من نفسه اختار له الأحسن وإن كرهته نفسه، وإن كرهته نفسه وأتت ويتعالى ما لا يريد. ولو تأملت في هذا التعريف وجدت أن البعض يحصل له الأمر فيتألم ويتحسر، فإذا مضت سنة أو سنتان أو أكثر قال: الحمد لله أن هذا الأمر لم يحصل الذي كان يتمنى حصوله، أو يقول: الحمد لله أن حصل هذا الأمر الذي كان لا يتمنى حصوله، لأن الله جل وعلا عليم حكيم ونحن نستعجل. فالرضا أن ننظر إلى قديم اختيار الله سبحانه وتعالى ونسلم. فإذا سلم الإنسان بقضاء الله وقدره فقد نال هذه الدرجة، وعلم أن الحكيم سبحانه وتعالى قد اختار له الأكمل. ولذلك تجد بعض الناس يتوكل على الله، نعم، ويصلي صلاة الاستخارة وهو يقرأ في دعاء الاستخارة ثم رض به، فيستخير الله جل وعلا فيختار الله له ثم يعترض على قضاء الله وقدره، أو يتوكل على الله جل في علاه فإذا أتت الأمور على ما لا يريد اعترض على قضاء الله وقدره. إذن الرضا أن نسلم بكل ما يختاره الله سبحانه وتعالى لنا. وقد يقول قائل هل ينافي الرضا أن الإنسان لا يتألم؟ يقول أنت اطلعت على قضاء الله وقدره، يعني شخص أصيب بمرض فيقول والله المرض آلمني وأتعبني في نفسه، نقول لا ينافي الألم الرضا.
سبحان الله.
الرضا في القلب والألم في الجسد مثلا، فيرضى في داخل نفسه أن هذا من عند الله فيقول الحمد لله. ولذلك سيد الراضين إمام الراضين يقول الحمد لله دائما على كل حال، لأن الإنسان يعلم بأن الله اختار له الأكمل والأتم فيرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز هذه المنزلة، أي منزلة الرضا، إلى منزلة الشكر، وهي مقام أعظم وأكمل من مقام الرضا عن الله جل في علاه، أن يشكر الإنسان ربه جل وعلا على ما نزل به من مصيبة، يقول الحمد لله على كل حال. وذلك ابن عباس يقول أول من يدعى يوم القيامة إلى دخول الجنة الذين يقولون الحمد لله على كل حال، دائما يقول الحمد لله على كل حال ولا يعترضون على قضاء الله سبحانه وتعالى يعني وقدره.
يعني تصيب يا شيخ مصيبة ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذه،
لأنه يعلم إن في باطنها منح ربانية. يقول ابن تيمية رحمه الله كل محنة في باطنها رحمة، وكل منع من الله عطاء، فمنعه جل وعلا عطاء. فقد يطلب شخص مال أن يغنيه الله جل وعلا، والعليم الحكيم يعلم أنه لو أعطاه هذا المال أن هذا الإنسان سيطغى ويعرض عن دين الله ويتساهل في الواجبات. فكم من شخص سالك ناسك متجه إلى الله وإلى أعلى الجنان، لما أتته الأموال تغيرت نفسه وضعفت عبادته وقلت دعوته. فالحكيم العليم عندما منع ليس بخلا وإنما رحمة وشفقة في هذا الإنسان. أو قد يسأل الإنسان ربه جل وعلا أن يصلح ولده أو يشفي مريضه أو يشفيه إن كان مريض، فيؤخر الله سبحانه وتعالى الإجابة رحمة بهذا الإنسان حتى يقف على عتبة العبودية وتذرف عيناه وينكسر قلبه. ولذلك من أعلى مقام العبودية الانكسار بين يدي الله جل وعلا. فإذا أخر الإنسان لا يجد الراضي عن الله اعتراض في قلبه ولا في لسانه أن يعترض. وإذا يريد الله جل وعلا يصل هذا المقام العظيم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الشاهد أن الإنسان يسلم بهذا الأمر. ثم إذا قلنا قضية الرضا هل هو واجب، لأن مر معنا في حلقة سابقة الصبر وقلنا بأنه واجب، لكن هل الرضا واجب أو مستحب؟ قولان للعلماء. القول الأول قالوا بأنه واجب، والقول الثاني بأنه مستحب. وهذا رأي جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا لأن الله جل وعلا لا يكلف الناس ما لا يطيقون، فالرضا منزلة لا يدركها كل واحد، فهو يصبر ويحتسب الأجر من الله، لكن قد لا يتسع قلبه إلى مقام الرضا. فقالوا بأنه مستحب ولا يأثم بذلك إذا حصل في قلبه اعتراض ونحو ذلك بهذا الأمر. الشاهد أن الله سبحانه لا يكلف الناس ما لا يطيق، فقالوا بأن هذا مستحب بحقه، لأن لا كل يستطيع أن يصل إلى هذا المقام الرفيع العظيم. ومن أعظم ما يساعد على ذلك معرفة رب العالمين بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى.
يعني لفتات كريمة منك، جزاك الله خير، تفضلت بها مسألة أن الإنسان لا يحكم على الظاهر.
نعم.
وإن أصابه شر، يعني يمكن السورة اللي نقرأها دائما سورة الكهف في كل جمعة، والقصة قصة موسى والخضر عليهم السلام. يعني حينما رأى الغلام وقتل وركب السفينة فخرقها وعاد بنا، ظاهرها كلها شر.
نعم.
لكن كان في باطنها الخير والله سبحانه وتعالى قدر وكتب لهم الخير
والرحمة. أحسن. الآن الغلام حتى المقتول الغلام في كما تفضل في سورة الكهف الأطفال المشركين يعني كان القول الصحيح أنهم في الجنة فقتله الله جل وعلا قتل هذا الرجل بقدر الله سبحانه وتعالى حتى سبحانه. يكون من أهل الجنة ولو بقي سيكون عنا على نفسه وعلى أمه وعلى أبيه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والملك الذي يأخذ كل سفينة غصبة كل سفينة سليمة ما فيها عيب كان يأخذها والمعيبة يتركها فخرقها خضر بأمر الله جل وعلا حتى لا يأخذها الملك. فهذا ظاهره كما تفضلت لكن باطن فيه الخير لمن قدر عليه هذا الأمر. ولو الإنسان وهذه القصة قصة الخضر مع موسى هي لنا فيها من لنا فيها من الدروس والعبر أن نعلم أن تقدير الله سبحانه وتعالى وإن ظهرنا أن فيه أذى أو شرع للإنسان أو ألم على الإنسان ونحو ذلك لكن باطنه فيه الرحمة. إما أن تظهر للإنسان في عاجل أمره أو في آجله في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شر محض وإنما يقدر فيه مصلحة العباد. لما نأتي على سبيل المثال حتى في العموم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون. فإذا أتت هذه الأمور فيرجع الإنسان شخص يحصل عنده من الألم والمرض عنده انحراف وبعد فإذا نزل به المرض رجع إلى ربه جل وعلا وتاب وأناب وتغيرت حاله. فهذا المرض دواء من رب العالمين له علاج نافع من رب العالمين سبحانه وتعالى له. فعنده من الغفلة لكن لما نزل به المرض انتبه. وكم من شخص كان عنده من الغفلة وقساوة القلب فلما نزلت به نازلة من مرض أو موت قريب انتبه وعاد إلى الله جل وعلا وأصبح من الأتقياء والأنقياء.
الله يجزيك بخير. في يعني حقيقة أتمنى أن تعرج على مسألة وهي يمكن قد تكون في أذهان الكثير عند متابعة الأخبار وأحداث المسلمين وأوجاعهم. حقيقة يتألم الإنسان يقول يعني كيف إنه هذا الأمر شر ويقع على المسلمين ويعني يتساءل يعني مثلا رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء وكذا وقد يتلفظ حتى بألفاظ قد لا تليق. يعني إذا كان شيء من هذا القبيل ممكن أن نتسلط.
أحسنتم. الآن نأخذ عليه مثال يعني مثلا من غزوة مثلا أحد ونبغيت نأخذ مثال عصي. دعنا نأخذ مثلا مثال الآن مع غزوة أحد. غزوة أحد فيها هزيمة وفيها نصر
سبحان
الله. يعني لأن الآن المستشهد من الصحابة 70 منهم حمزة رضي الله عنه وتألم النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على حمزة وهو مستشهد رضي الله عنه. الشاهد الآن لما ننظر الآن هالدماء التي أريقت والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وقال كيف يفلح قوم يعني سجوا نبيهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. فالتقدير تقدير الله سبحانه وتعالى. لو نأخذ الحكم أو من الفوائد ودائما المؤمن ينظر للجانب الإيجابي. الآن منزلة الشهادة من أعظم المقامات وأعظم المنازل ولا يمكن أن تكون الشهادة إلا بمثل إراقة هذا الدم وملاقاة العدو. إذا نأخذ الجانب قدر الله حتى يصطفي ويتخذ منكم شهداء. اتخذ الله 70 من صحابة صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ هذه المنزلة العالية الرفيعة. لكن لو جاء واحد حسبه بالهزيمة وكذا لكن الله اصطفاهم واختارهم بأن يكونوا شهداء.
صحيح.
ثم لما تأخذ مثلا عبودية الصبر وكيف انتزع الله سبحانه وتعالى من عباده في معركة أحد. لما أتت معركة بدر وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا وسمي يوم الفرقان وحصل عند المسلمين ما حصل فأراد الله جل وعلا أن يجمع لهم بين النصر وبين الهزيمة. واستاذ يعني حتى أيضا تعود الإنسان على الانتصارات وعلى الأموال وعلى كل شيء أحيانا قد يحدث عنده غفلة. فأتت بعد سنة وشهر معركة أحد. ثم دخل بعض الناس في حتى اللي دخلوا بعد معركة بدر في يعني من المنافقين وأراد الله أن يبينهم في معركة أحد فخرج 300 من المنافقين على رأسهم عبد الله بن سلول. الشاهد أن مثل كما تفضلتم أنه يكون والناس يقول لماذا يحصل ألا مثلا ما يحصل في بلاد الشام. نظر الجانب الإيجابي العودة الصادقة إلى الله جل وعلا ما كان فيه من الغفلة وإلى آخره. وهذه العبادة تنقلب إلى مالنا غيرك يا الله والاعتماد على الله، والمساجد امتلأت، والتضرع إلى الله، والإنابة إلى الله، ولا يخرج الشباب إلا وقد تهيأوا وتوضوا وكلهم فرح وسرور، فتغيرت الأحوال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فننظر إلى الجانب المشرق في كل مصيبة تنزل عنه، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى قدرها لحكمة، فنحن نفعل ما أمرنا به شرعا، ونسلم بقضاء الله وقدره، ونعلم أن بذلك له حكم كثيرة، منها ما نراه ونشاهده، ومنها ما لا نعلمه ولا نشاهده.
صحيح، يعني في فوائد أوقات ما نستطيع نحسبها لا بآلة حاسبة ولا بعقول بشرية.
أحسنتم.
لكن الله سبحانه وتعالى يطلع عليها بعلمه، وقد لا تكشف للعباد.
الله أكبر.
أشكرك حقيقة في ختام هذه الحلقة التي انتهت هذه الدقائق، ولكن لم ينتهي موضوعنا، وإذن الله نستكمله في الحلقة القادمة. لك جزيل الشكر فضيلة الشيخ.
ولكم مني الشكر والدعاء، الله يحفظكم.
وكل الشكر لكم أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم لهذه الحلقة، وتابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل هذا الموضوع المهم والكبير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر قدمي.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
تعافي النفس من زلل.